الإجرامية لا يمكن أن تعوض عن إخفاقاتهم الاستراتيجية ضد الشعب الفلسطيني. وقال كنعاني في تغريدة أنه خلال ما يقرب من 10 أشهر من العدوان على غزة استشهد حوالي 8600 طالب وأكثر من 500 من أعضاء هيئة التدريس في غزة، مضيفا أنه مع إغلاق المدارس ومباني إيواء النازحين لا تزال هذه الأماكن تتعرض لهجمات الاحتلال الإرهابية باعتبارها أهدافا للحرب تحت ذرائع كاذبة وواهية. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر بحق المدنيين في غزة خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 37 شهيدا وعشرة المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 38900 شهيد، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين 89620 منذ بداية العدوان. وكانت قوات الاحتلال كثفت قصفها على المناطق السكنية وسط القطاع ما أدى إلى ارتقاء ما يزيد عن 15 شهيدا والعديد من الإصابات فيما استهدف جباليا ورفح شمال وجنوب قطاع غزة. أعلنت كتائب القسام قاعها قوة صهيونية بكمين بعد استدراج أفرادها لمدخل أحد الأنفاق وتفجيرها في تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة مقتل وإصابة أفراد القوة. هذا وتعرض موقع ناحي العز للاحتلال الإسرائيلي لضربات من قبل سرايا القدس بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وفيما دكت كتائب شهداء الأقصى بالقذائف في مقر قيادة لجيش الكيان الغاصب في محور نتسارين بمدينة غزة، فجرت قوات الشهيد عمر القاسم إحدى ناقلات جند العدو شرقي رفح ملحقة بالصهاينة خسائر بالأفراد. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو متردد بشأن التصديق على صفقة التبادل مع حماس قبل سفره إلى واشنطن الأحد، كما أنه لم يأذن لوفد المفاوضات باستئنافها. أتى ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة يديعوت أحرونوت أن القادة العسكريين في كيان الاحتلال بمن فيهم وزير الحرب يؤيدون إبرام الصفقة. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تجاذبات الداخل الإسرائيلي وخلافات المؤسستين السياسية والعسكرية تلقي بظلالها على مفاوضات
وعلى الصعيد الفلسطيني طلبت حركة حماس بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الدولية داعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع بحق سكان قطاع غزة. من جهتها أكدت لجان المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أن قرار محكمة العدل الدولية يمثل قوة للموقف الفلسطيني المطالب باستعادة الحقوق وتحرير أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية. أفادت هيئة عملية التجارة والبحرية البريطانية بتعرض سفينتين تجاريتين لهجوم صاروخي في البحر الأحمر. وأكدت الهيئة تلقيها تقريرا عن هجوم صاروخي استهدف سفينة شحن في جنوب شرق مدينة عدن اليمنية، لافتة إلى استهداف سفينة أخرى شمال غربي المخا في اليمن. وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري ذكرت أنها تحقق في حادثة مماثلة وقعت غرب محافظة الحديدة الساحلية في اليمن. وتأتي هذه الهجمات ضمن حصار تفرضه القوات اليمنية على السفن المرتبطة بكيان الاحتلال وبريطانيا وأمريكا حتى توقف العدوان ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة. شدد رئيس الأمريكي جو بايدن على تمسكه بالترشح لولاية رئاسية ثانية ومواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب. وتعهد بايدن باستئناف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل منتقدا تصريحات منافسه الأخيرة وما حملته من رؤى تشاؤمية للمستقبل. موقف الرئيس الأمريكي في وقت يطالب فيه نحو 30 عضوا ديمقراطيا من مجلسي النواب والشيوخ بانسحابه من السباق الرئاسي لمخاوف تتعلق بصحته وتراجع شعبيته. وفي سياق متصل كشفت مصادر في الحزب الديمقراطي عن تعليق جمع التبرعات لحملة بايدن وسط تساؤلات حول بقائه على رأس قائمة الحزب أم لا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الأعمال الإجرامية للاحتلال لا تغطي على فشله الاستراتيجي. مجازر جديدة للاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 38,900 شهيد. إطلاق صلية صاروخية من لبنان باتجاه الجولان المحتل وإصبع الجليل. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
معكم على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بحضراتكم ضمن برنامج معكم على الهواء. نعم حبيتي الأفضل، في لقاء برنامج معكم على الهواء لهذا الأسبوع سنطرح هذا التساؤل بين أيديكم، وإن شاء الله نتمنى الإجابة والمشاركة في هذا الإطار: كيف أربي طفلا قويا في المجتمع؟ ما هي معايير الشخصية القوية؟ ما هي ضرورتها؟ ما هي حاجتها في حياتنا المعاصرة؟ كيف هي نظرة الدين الإسلامي لشخصية الأطفال وتربيتهم تربية صحيحة ونافعة؟ وكذلك ما هي الأمور التي تصعب عملية التربية هذه الأيام والتي يجب على الوالدين إزالتها من حياتهم؟ هذه وغيرها تساؤلات نسعى لمناقشتها في لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج معكم على الهواء، كيف أربي طفلا قويا في المجتمع. بإمكانكم المساهمة في هذا الموضوع من خلال الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في البث المباشر. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الأرقام 22-3-7-6-2 22-3-7-6-8 وأيضا 22-3-8-4-8. عبر الواتساب بإمكانكم إرسال أصواتكم وأيضا كتاباتكم النصية، الرقم هو 00989-3-8-7-8-4-0-5-0. موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام هو @arabicradioir. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم أحبتي الأفاضل. إذن تساؤلنا في هذا اللقاء من برنامج معكم على الهواء: كيف أربي طفلا قويا في المجتمع؟ إن شاء الله نسعى لمناقشة هذا الموضوع معكم، مع آرائكم ومع ضيوف البرنامج. والآن دعونا لكي نأخذ فكرة عن هذا الموضوع، ومن ثم نعود إن شاء الله.
من المسلم به أن الإنسان يولد صفحة بيضاء غير مطبوع عليه أي شيء من ملامح أي اتجاه أو سلوك أو تشكيلة، إلا أنه يحمل الاستعداد التام لتلقي مختلف العلوم والمعارف وتكوين الشخصية والانخراط ضمن خط سلوكي معين. لذا فإن القرآن الكريم يخاطب الإنسان ويذكره بهذه الحقيقة الثابتة وبنعمة الاستعداد والاكتساب والتعلم التي أودعها الله عز وجل فيه لكسب العلم والمعرفة والاسترشاد بالهداية الإلهية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام يترجم هذا الخطاب الإلهي العلمي السامي بقوله: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، ثم إن هذا الطفل يزداد فطنة وذكاء فينتقل من إحساسه بالأمور الجزئية إلى معرفة الأمور الكلية مثل التوافق والتباين والأنداد والأضداد، فيعقل الأمور الكلية الضرورية بواسطة إدراك المحسوسات الجزئية. ثم إذا استكمل الاستدلال وتفطن بمواضيع الجدال أدرك بواسطة العلوم الضرورية العلوم الكسبية. لذا يتعين في ظل التعاليم الإسلامية على الأبوين التكليف في إعداد الطفل وتربيته وتعليمه منذ نشأته الأولى. ومن الجانب الآخر فإن الطفل كإنسان وهبه الله عز وجل العقل والذكاء وخلق فيه ملكة التعلم والاكتساب والتلقي، فهو منذ أن يفتح عينيه على هذه الدنيا يبدأ عن طريق الحس بالتعلم واكتساب السلوك والآداب والأخلاق ومختلف العادات وكيفية التعامل مع الآخرين. فنجد أن محيط الأسرة وطريقة تعاملها وطرز تفكيرها كل ذلك يؤثر تأثيرا مباشرا وعميقا في تكوين شخصية الطفل، ويتحدد قالبها الذي سوف يتخذه الطفل مستقبلا، سواء كانت تلك العائلة سليمة ومؤمنة ومستقيمة وملتزمة بتعاليم الإسلام السامية. فيخرج الطفل فردا صالحا وإنسانا طيبا وسعيدا، أو كانت من العوائل المنحطة فتخرج طفلها إلى المجتمع فردا فاسدا مجرما شقيا.
حياكم الله مستمعينا الأحبة. نعم، تابعنا هذه المقدمة فيما يتعلق بموضوع حديثنا، كيف أربي طفلا قويا في المجتمع. مسألة التربية التي أصبحت حقيقة هاجس لدى الآباء والأمهات، خاصة باعتبارهم يواجهون أكثر من تحدي في الزمن المعاصر، وهم يحملون قيم، يحملون آداب ويحملون تقاليد، و يريدون أن ينقلوا هذه القيم والتقاليد والآداب والحدود العرفية والسلوكية إلى أولادهم بهدف أن يتربوا تربية صحيحة سليمة، وأن يكونوا أن يكون الأطفال أقوياء أمام التحديات التي يعني تشهدها المجتمعات بكل شكل وبأشكال متطورة ومتنوعة، يوما بعد آخر تزداد هذه التحديات فيما يتعلق بالتربية. فلذلك التساؤل جدا منطقي، التساؤل جدا واقعي إذا يعني وجه هذا السؤال الأب أو الأم بأنه كيف لي أن أربي طفلي قويا في المجتمع، أن لا ينهار أمام التحديات التي يعيشها ويشاهدها، وكيف يكون معتمدا على ذاته، معتمدا على الله سبحانه وتعالى، كيف يعرف هذه الأمور حتى يعني يكون ناجحا في التغلب على كل هذه التحديات. على أي حال، هذا موضوع جدا مهم، وأعتقد مبتلى به من قبل الكثير من أبناء المجتمع والآباء والأمهات يعيشون هذا الهاجس. إذن تعالوا معنا حتى نحصل على إجابة شافية ووافية وكافية من أجل أنه كيف أربي طفلا قويا في المجتمع. نعم أحبتي الأفاضل، الآن دعونا لكي نستمع إلى اللقاء الذي أجري مع الأستاذ محمد الجرادي المرشد التربوي عن أهمية الدقة والتركيز في ما يتعلق بتربية الأطفال حتى يحصلوا على القابلية التي تؤهلهم من أجل مواجهة يعني التحديات التربوية خاصة في المجتمع، والمجتمع الذي آخذ بالتطور يوما بعد آخر. إذن أترككم مع هذه المقابلة مع الأستاذ محمد الجرادي. طيب يبدو أن هناك خلل في هذه المقابلة، إن شاء الله يتم رفع الخلل. حتى ذلك الحين نجد حقيقة في النصوص الشريفة التي وصلتنا من النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم السلام أنه يؤكدون على دور التربية. وحقيقة جزء كبير من مهمة برنامج معكم على الهواء يعتمد على مسألة التربية وخاصة تربية الأطفال. في الحديث الشرف النبوي الشريف يقول: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، مما يؤكد بدلالة واضحة وشفافة بأن طريقة تعامل الآباء والأمهات مع أولادهم تكون مؤثرة في تكوين السياق الفكري والمسار الفكري والعملي لدى الأطفال. التجارب والدراسات العملية أيضا من جانبها أثبتت أن للتربية أثرا كبيرا ومباشرا في تكوين شخصية الفرد وأثارها كذلك في المجتمع. هذه الدراسات تبين تطابق هذه البحوث والتحقيقات مع قواعد الرسالة الإسلامية المباركة وقوانينها التربوية والعملية، وجاءت تأييدا ومصداقا للتعاليم الإسلامية الحقة في مجال التربية والتعليم. وكما أنه يقال هناك من شبه على شيء شاب عليه، وخلاصة بأنه مسلم أن للقيم السلوكية السائدة في بيئة الأسرة التي يعيش فيها الطفل سواء كانت إيجابية أم سلبية دور خطير ومؤثر في تأطير طريقة تعامله مع نفسه، مع والديه، ومع أصدقائه، وبطبيعة الحال مع الآخرين. طيب لنستمع إلى فقرة اللقاء مع الأستاذ محمد الجرادي المرشد التربوي.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم، وأيضا أرحب بضيفي أستاذ محمد الجرادي المرشد التربوي من بيروت. أستاذ محمد، برأيكم ما هي أهمية التركيز والدقة في تربية الأطفال لكي يكونوا أقوياء في شخصيتهم وسلوكياتهم في المجتمع المستقبلي؟
مفهوم القوة يختلف من حيث طبيعة الهدف الذي نريده من هذا الطفل. هل نريد طفلا قويا قاهرا للآخرين، أم قويا يستطيع أن يواجه صعوبات الحياة ويقف بوجه الظلم ومختلف الأمور التي من الممكن أن تكون مخالفة لمنظومة القيمية الإنسانية والدينية؟ بلا شك نحن كأناس مسلمين رسالتنا الإسلام نبحث عن الطفل من النوع الثاني، الطفل الذي يكون قويا يواجه مشاكل الحياة وصعوباتها ويستطيع أن يساهم في تحقيق العدالة في الحياة. ولكي نربي هكذا طفل نحتاج إلى بداية إيجاد منظومة قيمية واضحة نعمل على تثبيتها لدى هذا الطفل، وبالتالي تخطيطنا لعملية التربية ينبع من هذه المنظومة القيمية الإنسانية والشرعية والأخلاقية التي سيتربى عليها هذا الطفل. بمعنى آخر، نحتاج إلى توضيح الفرق، توضيح لهذا الطفل الفرق بين حب التملك والأنوية التي تكون عالية لديه في مراحل الطفولة المبكرة، وكيف يمكن أن يؤثر على نفسه بعض الأمور ليقدمها للآخرين. مفهوم التضحية، مفهوم الإيثار، مفهوم الاستحسان والإحسان للآخرين، مفهوم مساعدة الضعيف، اللياقات الاجتماعية التي نحتاجها، كيف يقوم بحل مشاكله من دون خنوع أو خوف، وبنفس الوقت من دون لجوء إلى القوة الغاشمة التي لا تميز بين حق وباطل. عملية التربية عملية استراتيجية بعيدة المدى، فهي لا تقتصر على أيام أو أشهر أو سنوات قليلة، لكنها ستمتد إلى فترات طويلة جدا، وبالتالي نحتاج إلى الصبر وإلى الحكمة وإلى البصيرة. لذلك أنا أنصح الأهل دائما أن يثقفوا أنفسهم قبل أن يبدأوا عملية التربية، تثقيف النفس لكيف نتعامل مع الطفل، كيف نستطيع أن نوجهه، كيف نستطيع أن نبين له الصواب من الخطأ، كل ذلك من العوامل المفيدة. نعم، الأهل ليس وحدهم من يقومون بعملية التربية، لذلك الطفل القوي يحتاج أيضا إلى جهات أخرى مساندة، مثلا المدرسة المناسبة التي تخدمنا في هذا الجانب، الكشاف، المسجد، النوادي الاجتماعية التي من الممكن أن يلجأ إليها الطفل لقضاء بعض من أوقاته. بعد ذلك تبدأ مرحلة طبيعة الأصدقاء، تعلقه بعالم التكنولوجيا والشاشات والمواقع التواصل، وكيف يمكن وضع الضوابط بطريقة كما قال الشهيد مطهر رضوان الله عليه أن نلبسه درع التقوى. كل ذلك ممكن أن يؤدي إلى أن نربي هذا الطفل القوي، قوي الإيمان، قوي العقيدة، قوي بالمنظومته القيمية العادلة، كما علمنا الإمام الحسين أنه نصرة المظلوم أينما كان، والوجه الوقوف بوجه الباطل، وطلب الإصلاح في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، كان معنا الأستاذ محمد الجرادي المرشد التربوي من بيروت، وشاكرين حضورك معنا أستاذ محمد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأستاذ محمد الجرادي المرشد التربوي، وكذلك للزميلة أمينة سليماني على هذه المقابلة مع الأستاذ. حقيقة يعتقد علماء وخبراء علم النفس بأن شخصية الطفل تبدأ بالنمو منذ سن 3 سنوات، لذا يجب على الأهل مساعدته على تكوين شخصيته الخاصة وغرس الخصال الحميدة حتى يكبر وينشأ عليها. ولكن هناك حقيقة يجب أن لا نغفل عنها، أنه صحيح يعني بحسب رأي علماء علم النفس بأن هذه الشخصية، شخصية الطفل، تبدأ وهو من سن 3 سنوات أو 4 سنوات. ولكن المهم أن يكون الأبوان على دراية بهذه القضية المهمة جدا، وهي كيفما تكون شخصية الآباء ستنتقل هذه الشخصية بنسب متفاوتة إلى الأولاد. يعني لذلك نجد بأن الأستاذ محمد الجرادي أيضا أشار في حديثه إلى ضرورة تثقيف النفس، تثقيف يعني الآباء والأمهات لأنفسهم قبل يعني البدء بمسألة التربية. التربية برنامج، التربية منهاج. نحن إذا أردنا أن نربي الأطفال فنحن يعني بلا شك أننا مقدمين على مشروع. لا يمكن أن يقول الأب أو الأم بأنني مثلا صرخت على ولدي أو بنتي من أجل أن أربيه، ولكن كانت الصرخة أو الغضب أو الحالة الانفعالية كانت بدوافع يعني نفسية غير منطقية، يعني يخرج ربما عن إطار الفرد أنه يريد أن يربي شخص، يريد أن يربي الطفل، لكن يتأثر وتجتمع في داخله عوامل متعددة، وبالتالي سيفقد السيطرة على أعصابه وعلى سلوكه وعلى طريقة تنفيذه لمشروع التربية. لذلك مسألة تثقيف النفس قبل البدء بالتفكير، قبل البدء بالتربية، جدا أمر مهم، وهذا يعتمد على مستوى فهم وإدراك الشخص وعمل الشخص على نفسه، دراسته، مطالعته، وتهذيبه لنفسه. طيب تعالوا معنا لنتابع معا الفقرة التالية، وإن شاء الله نعود بعدها إلى حضراتكم.
على الهامش.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. أثبتت الأبحاث التربوية أن تكون شخصية الطفل منذ صغر سنه يؤثر تأثيرا مباشرا قويا في نظرته إلى نفسه بالذات ما عاش في هذه الحياة الدنيا. فإن لمس الرعاية والمحبة والعاطفة السليمة والحنان والاهتمام والتقدير والتشجيع والمكافأة بين أفراد أسرته، أشرقت صورته في نفسه وتطيبت ونمت قدراته ومواهبه وإبداعاته وابتكاراته، وأصبح يشعر بإشراقة مضيئة تشع من ذات شخصيته فتؤهله للقيام بدور فعال في حياته العائلية، ومن ثم المدرسية والمهنية فالاجتماعية. لقد أثبتت هذه الدراسات والتجارب أن 50% من ذكاء الأولاد البالغين 17 من العمر يتكون بين فترة الجنين والسنة الرابعة، وأن 50% من المكتسبات العلمية لدى البالغين من العمر 18 عاماً تتكون ابتداءً من سن التاسعة، وأن 33% من استعدادات الولد الذهنية والسلوكية والإقدامية والعاطفية يمكن معرفتها في السن الثانية من عمره، وتتوضح أكثر في سن الخامسة بنسبة 50%. وفي دراسة أخرى تضيف على هذا فتقول إن نوعية اللغة التي يخاطب الأهل أولادهم بها تؤثر إلى حد كبير في فهم هؤلاء وتمييزهم لمعاني الثواب والعقاب وللقيم السلوكية لديهم ولمفاهيمها ودورهم في البيت والمجتمع وأخلاقيتهم. لذا فإن الإسلام العظيم قد بدأ عنايته الفائقة بالطفل منذ لحظات ولادته الأولى، فدعا إلى تلقينه الشهادتين المقدستين وتعظيم الله عز وجل والصلاة لذكره جل وعلا، لكي تبدأ شخصيته بالتشكل والتكون الإيماني والاستقامة السلوكية والتعامل الصحيح، ولكي تتثبت القاعدة الفكرية الصحيحة في عقله ونفسه. فقد روي عن الإمام الصادق عن جده الرسول الأكرم عليهما السلام أنه قال: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإن إقامتها عصمة من الشيطان الرجيم. ولعل أحق وأثبت دليل على تحديد مسؤولية الوالدين في مسألة تربية أولادهم وأهمية التربية في الإسلام هو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. شكرا لطيب المتابعة.
حياكم الله. كيف أربي طفلا قويا في المجتمع؟ موضوع حديث في لقاء معكم على الهواء الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن نستمع إلى بعض من آرائكم وأصواتكم.
يمكننا تربية الطفل على قوة الشخصية إن شجعناه على مواجهة المخاوف وعلى بناء المهارات اللازمة لهذه الحياة وللحياة الآخرة، بحيث يربط بخالقنا العظيم ليستمد منه القوة والتوفيق، كما يدرب على مهارات القوة العقلية كمهارات حل المشكلات والتحكم في الانفعالات. كذلك يجب تحميل مسؤوليات شخصية والسماح له باجتناب الأخطاء حتى لا يشعر بالخجل أو الحرج، يتعلم منها ويعرف كيف يتجنبها. وأيضا ينبغي معرفة بكيفية صياغة الأفكار السلبية والمشاعر غير المريحة، مع ضرورة التنبه إلى عدم نشدان المثالية أو إلغاء حياته الطفولية.
دي نقطة مهمة جدا الحقيقة، لأن أهالي كتير بتشوف إن أنا أحمي ابني واختار له وحطه تحت عيني طول الوقت لغاية ما يبقى شاب كده في الجامعة وبعدين أسيبه بقى فهو هيعوم لوحده، لكن إحنا ما علمناهوش العوم أصلا، ونبتدي نلوم عليه إن هو ما بيعرفش يستقل، بالرغم إن إحنا اللي حوطناه طول السنين دي. فالثقة بالنفس بتبدأ تصال من بدري قوي قوي، فبتبدأ أول مرحلة اللي سماها علماء النفس الثقة في مقابل الشك. يعني إيه؟ كل ما كانت الأم بتقدم الاحتياجات، لما يعيط يتلبى رغباته يطمن ويطبطب عليه، كل ما كانت موجودة علشان تطمنه وتهديه وهو بيبي صغير خالص، كل ما عرف ان هو خد ثقة في نفسه انه يستحق الحب، وكل ما حس ان العالم الاخر مكان امن ويطمئن فيه وما يبقاش شاكك. لكن الطفل ما بيحصلش على هذه الاحتياجات هنلاقيه شاكك بعد كده، ودايما حاسس ان الناس وحشة والفكرة معمقة فيه مهما حاولنا نقنعه وهو كبير. بالعكس هنلاقي الفكرة موجودة لانه جرب يعيط زمان واحتياجاته لم تلبى وما كانش فيه الطبطب. بعد كده بعد سنة ونص لثلاث سنين احنا بنتكلم في مرحلة الاستقلالية في مقابل الخجل. فالاهل هنا لما طفل بيبتدي يزحف ويمشي، بعض الامهات تحاوط قوي وتبقى اوفر بروتكتيف وحامية بزيادة، هتقع يا مش عارفة لا احنا اللي نعدي بيه، لا احنا اللي نمشي بيه، وهكذا طول الوقت. فيبتدي الطفل ما يبقاش عنده الاستقلالية فيبقى شاكك في قدراته وشاكك ان هو يقدر انه يعمل حاجة. ما يكبر اكتر بقى ويبقى من سن ثلاث سنين لسن خمس سنين، فدي المبادئة، مرحلة المبادئة في مقابل الشك والخجل برضو. فهنا الطفل لو ما كانش في الفترة دي بقى بيبتدي يلعب ويبتدي يعمل حركات أكتر، يلعب بالكرة ويشوطها، يبتدي يبقى فيه بعض المهارات اللي بتتطور. كل ما كانت الأم بتسمح له يعمل المهارات دي وتشجع مبادئته وتشجع تطوره وتشجع الحاجات اللي بيعملها، خد ثقة في نفسه. كل ما كان لا غلط اللي بتعمله كانت ناقدة أو بتعلق على التصرفات طول الوقت أو بتمنعه حتى، كل ما كان هيبقى شاكك في نفسه وفي قدراته.
نعم، شكرا جزيلا للأخ الفاضل عبد الله سافر من الإمارات، وكذلك المشاركة الأخت نادين من جمهورية مصر على مشاركتهما في هذا اللقاء. ونعود إلى تتمة الحديث، وتنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الدكتورة ميادة العريبي الباحثة التربوية والنفسية. دكتورة ميادة، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا بكم. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، شكرا جزيلا لاتاحه الفرصة. حياكم الله دكتورة. اسمحي لي كي أنطلق قبل أن أستطلع رأيك فيما يتعلق بتعريفك لي يعني الطفل القوي وكيف يمكن أن نحصل أو نربي طفلا قويا.
نعم.
هناك البعض عندما يواجهون مشكلة في تربية الطفل يتوجهون إلى الدعاء، إلى قراءة القرآن، إلى النذور وما إلى ذلك، ظنا منهم بأن هذه الأمور هي تكفي، يعني هذا نقطة مهمة جدا، بأن هذه الأمور هي التي تكون كافية من أجل أن مثلا يتحول طفلهم من سيء إلى جيد. كيف تعلقون على هذا التوجه؟
نعم طبعا العملية التربوية عملية حساسة جدا وليست بالسهلة يعني، لكنها إذا علمنا كيف نتعامل مع هذه العملية التربوية تصبح سهلة جدا. أولا أنا بنصح أنه بتحصيل المعارف حول فئات العمرية، كل فئة عمرية على حدة، كيف نتعامل مع هذه الفئة، كل فئة لها خصوصياتها. ولكن بنفس الوقت ليس خطأ التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الدعاء يغير القضاء وقد أبرم إبراما، لكن هذا الأمر لوحده غير كافي أبدا. هذا الأمر نعم يسدد يصوب يعطي الصبر الجميل، يعطي راحة البال طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عامل مساعد لكنه ليس أساسي. أنا التعامل، لأنه نحن كمان بنعرف أعقل وتوكل، سعي توكل تفويض تسليم. نحن علينا أن نسعى نحصل المعارف بنفس الوقت كمان نشوف أي فئة عمرية، كل فئة لها خصوصيتها، الطفولة المبكرة غير المتوسطة، بدء التكليف غير المراهقة، كل فئة لها خصوصية في التعامل. فهون نحن بنلتفت أن الباب الإسلامي والباب النفسي يجب على الأهل أن يحصلوا معارف تربوية بتفيدهم بالعملية التغيير أو تعديل السلوك للأبناء.
نعم، هي المشكلة يعني تحدث عندما بدل أن يعني تتوجه الأم أو الأب إلى مسألة يعني التربية الصحيحة أو المعرفة، نعم تثقيف النفس على التربية الصحيحة، يتوجهون إلى هذه الأساليب ويعتمدون ويقولون هذا هو، يعني إن شاء الله سيتحول الطفل من سيء إلى إيجابي. بودي أن أسألك عن نعم تفضلي تفضلي أستاذة.
هذا الموضوع شبيه بأنه الإنسان المريض يترك الدواء ويلجأ للدعاء فقط، وهذا
صحيح.
خطأ.
نعم.
أكيد أحسنت. الدواء والدعاء يعني أحسنت. ممنوع هذا الموضوع، حتى عنا بالشرع المقدس أنه أعقلها وتوكل على الله.
صحيح.
نفس الشيء الأمر.
أو ما كان الله ليغير ما بقوم حسب تعبير الآية حتى يغير ما بأنفسهم، يعني أنا إذا لم أمارس تغيير في طريقة تعاملي مع الأولاد، باعتبار الأولاد أيضا ينظرون إلى سلوك الآباء والأمهات ويستلهمون منها، يعني بالرغم من علمنا
الإسقاطات أيضا
صحيح، بالرغم من علمنا دكتورة بأن هناك يعني تربية لسانية وهناك تربية عملية، يعني استلهام من سلوك الآباء والأمهات داخل الطفل، لكن لدى البعض أيضا هذا الفهم الخاطئ بأن التربية تعني النصائح، بأن التربية تعني افعل كذا ولا تفعل كذا، ما كيف يعني يمكن مناقشة هذا الواقع الموجود مع الأسف في بعض الأحيان؟
طبعا التربية العملية أنا بطبيعتي بحب الإنسان الموضوع، يعني ما تنظير نحن نبتعد عنه، فالتربية العملية هي تربية صامتة، أنه الولد الشاب المراهق الشابة يلاحظون تصرف الأهل ويبنون عليه. فنحن مرات في عنا إسقاطات، يعني مثلا خوفنا من أمر معين بنسقطه على هذا الولد، بيصير شخصيته ضعيفة، ما بيعود طفل قوي، خوفنا من المستقبل، خوفنا من أي أمر بالبيئة، فكل هذه الإسقاطات يعني يجب أن يراعوا الأهل حركتهم السلوكية أمام الأبناء، أي تصرف أي كلمة هي محسوبة علينا، لأنه هي يعني بتأسس لشعور عند الولد داخلي بيستعمله لاحقا. فلذلك بدنا ننتبه في أنواع من التربية، التربية بالأثر، التربية الصامتة، التربية بالقدوة، التربية بالتقليد، مرات منقلد أهلنا بالتربية، أنه نحن هيك تربينا، ليش ما منربي الولد بهذه التربية؟ هذا الموضوع ما بينفع، لأنه نحن طبعا كل ولد له خصوصية، الفئة العمرية فيها أمور مشتركة، لكن في خصوصية بالتربية كل شخصية لها خصوصيتها. فهون أنا بدي التفت، نعم كأب وأم وعين بدنا ننتبه ويعني نوع على هالمسؤولية، كفوهم أنهم مسؤولون. احنا بنحصل المعارف، والعلم هو اصل لكل خير، المعرفه هي اصل لكل خير كما يقول امير المؤمنين عليه السلام. فاول شيء بدي احصل المعارف، بدي انا انتبه من الاسقاطات اللي بسقطها على ولدي، انه انت مثلا انسان ما عم تدرس، انت ما منيح، انت فاشل، انت الى اخره. هو كمان يصير هو عايش عم يطبق هيدا السلوك. كمان التشجيع يكون غايب عن حياتنا، الحوار غايب، يعني مثل ما ذكرتم فعل الامر هو الاساس، دائما الانتقاد السلبي اللي بيدمر روحية الولد، كمان هذا الموضوع مرفوض، لأنه كلنا منحب أنه رحم الله من أهدى إلي عيوبك، المرأة صامتة يعني بطريقة لبقة جدا بدون جرح بدون خدش. ففي طريقة بإني أنا أوجه الولد، ممكن أنا قوم أو عدل سلوكه بصداقة معه مثلا بلطف معه، ولا تعني الصداقة أنه يسكت عن الاحترام أبدا. هذا الموضوع الاحترام لحال. فهون نحن بدنا نلتفت، التربية بالود وبالعاطفة، يقبل مني الولد وإن كان يبين ربا معه، ولكن بداخله بقلبه هو يرجع إلى حالة الإقناع لنفسه، يعني حتى يترك أثر هذا الموضوع. إذا كان يرافقه حب وعاطفة، لأنه أنا برأيي يعني أن العاطفة تعدل سلوك الإنسان.
نعم دكتورة ميادة، من مصادق هذه الإسقاطات التي أشرت إليها يمكن القول بأن لدى البعض من الآباء والأمهات أنهم عاشوا نوعا من الفشل في حياتهم عندما كانوا مثلا أطفالا، فالآن بعد أن رزقوا بأطفال هم يسقطون تلك يعني أسباب تلك الفشل على أولادهم، وربما يحاولون بشق الأنفس بأن لا يصاب الطفل أو الولد مثلا بتلك المشاكل وبتلك الحالات من الفشل التي هم عاشوها أيام طفولتهم. في مثل هكذا يعني مصادق ماذا تنصحين؟
مؤكد أنه كل إنسان ابن بيئته، بالتالي يتأثر ويؤثر. يعني بطبيعة أنه الطفولة، نحن أحيانا عندنا طفولة مشوشة، نجوا على العيادات النفسية مثلا لعنا ما بيتذكر شيء من طفولته الأب أو الأم. ليش؟ لأنه إذا كان في طفولة غير واضحة ما فيها توازن بتعمل تشويش بعقل الإنسان. هون في بعض المحطات اللي بتكون معلومة بعدها بذكرته، خصوصا الأليمة، فهو بيصير يخاف، بيعمل احتياط ليس في مكانه، فممكن بيصير عنده خوف مرضي، ممكن يكون عنده قلق زائد على هذا الولد، عنده أمور تعرقل عملية بناء الشخصية عند الابن أو الابنة. هذا الموضوع طبعا نحن بدنا نلتفت، بدنا يكون عندنا وعي، بده يكون عندنا مثل ما قلت معرفة وقراءات ونقاش وحوار. إذا الولد مثلا عنده مكان رايح عليه في خطر، فيني ناقشه فيني بحثه، لكن ما أنا أعطيه مبررات فيها رعب وخوف، يعني إنه بدي يصير هيك وبخاف عليك وإلى آخره بهالطريقة، فعنا خوف مرضي بيصير. فهذه الإسقاطات نعم إذا كانت هي مشكلة حاجز بحياتنا، نحن لازم نتعالج لنطلع منها قبل ما نكون مربين، لأنه نحن نصنع إنسانا، يعني بالآخر نحن مسؤولين عن هذا الصنع. وبالتالي إما بنترك عقد فيه أو إنه، وخصوصا مسؤولين عن ذكرياتهم، يعني نحن مسؤولين عن ذكريات الطفولة لأولادنا، وهي الذكريات مهما بلغ من العمر تبقى في قلبه وتبقى في عقله ويشوش ويحمل الأليم منها، يعني الأمور الأليمة. وهون بدنا نلتفت كتير نحن أنه نعم في نوعين من الإسقاطات، إسقاطات هو عاش الإنسان، وإسقاطات لا هو عم يسقط على الولد، بتصير مثل كأنه يعني عم يحكم عليه مسبقا أنه صح. أنت فاشل، أنت ما بتقدر تعمل هيك، ما لح يمشي الحال إلى آخره. فكمان هيدا نوع من التربية الهدامة اللي هي ما بتبني إنسان. طبعا الأم اللي بتخاف بتنقل الخوف للولد، الأب اللي مربك كمان بينقل له الإرباك. لذلك نحن عم نحكي إنه إذا بدنا نطلع طفل شخصيته سوية قوي كما تفضلتم، علينا أن نراعي كل هذه المحاور والمحطات.
صحيح. أحيانا كثيرة دكتورة ميادة تحدث في مسألة التربية، خاصة عندما يكبر الطفل ويصل إلى مثلا قرب مستوى المراهقة مثلا، تحدث هناك اختلافات في وجهات النظر، يعني الولد أو البنت تشعر بأن لديها رؤية، وهي رؤية تعتمد على المصادر الفكرية التي اعتمدت عليها، ممكن من خلال الأصدقاء، من خلال المجتمع، من خلال مسلسل تلفزيوني، ممكن من خلال المعرفة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. فهناك تتكون لدى الطفل أو الولد يعني رؤية تتضارب هذه الرؤية مع رؤية الوالدين في قضية معينة، يعني ممكن أي قضية تكون. طيب في عندما تكون هناك يعني اختلافات في وجهات النظر، في طريقة التعامل مع الأحداث، ماذا على الآباء أن يعملوا؟
نحن نرجع في هذا الكلام طبعا ضمن اختصاصنا، نحن درسنا في الحوزة العلمية وأيضا بعلم النفس العام والأسري. هون الجمع مفيد، مثلا نحن عندنا الإمام الكاظم عليه السلام بيقول احجره ولا تطل، أخذ الموقف من الولد من المراهق من الشاب من الشابة مهم جدا. يعني هون نحن بدنا نلتفت مرات في بعض المشكلات بعطي رأيي فيها كأب وكأم إذا صار في تباين بالأراء اختلاف وجهات النظر ومصر الولد على رأيه ممكن بمنع إذا أنا فعلا بألم في خطر حقيقي لأنه بعض الأباء والأمهات بيروحوا بيزوروا أصدقاء أولادهم يعني بطريقة عدم مش إنه طريقة الشك في علاقات أولادهم لأنه المراهق إذا بيشعر بأنك لا تثق به ترى عنده مشكلة كمان وعداء بينك وبينه. فهون لا نحن فينا بطريقة تعارف إنه ندعيهم على بيتنا منحتك فيهم منشوف أولادنا مين عم مع مين عم يتعاملوا مين عم يعاشروا إنه كمان البيئة بتأثر وصديق السوء هو منهي عنه. يعني كمان في عدوات سلوكية بالمجتمع للمرأة للرجل للطفل للشاب فكله موجود. فهون نعم ليس خطأ عن هذا الأمر لكن أنا أنصح بعدم المواجهة بعنف. علينا أن نترك الموضوع لو رفضنا ولكن نأخذ موقف ولا نعود إلى الكلام في هذا الأمر ونتركه. يعني بعض ساعات تجعل من المساحة الوقتية بيننا وبين الشاب أو الشابة تجعله يعيد النظر والتفكير. مراهق بيرجع بفكر
صحيح.
وهو نعم يرهق نفسه بالتفكير وليس أنه غير مسؤول أبدا هذا التعبير. فلذلك نعم أنا مع ترك الفرصة أخذ الوقت عدم المواجهة في وقت النزاع أو احتدام التباين الآراء وفيما بعد نتناقش بمحبة بالخروج من البيت بأي طريقة
صحيح.
لأنه تبييت المشكلة تحلها يعني
صحيح كمان. ولا بأس في بعض الأحيان أن يعني يجرب الطفل ما يصر عليه والآباء يعرفون أن في ذلك يعني غير صلاحه
يعني.
نعم صحيح
نعم
شكرا.
إذا كان الأمر ليس خطر على حياته فممكن هذا الموضوع
نعم على أي حال نعم. شكرا جزيلا لك الدكتورة ميادة العريبي الباحثة التربوية والنفسية كنت معنا من بيروت. تحية لكم طيبة وشكرا جزيلا لكم.
في أمان الله.
في أمان الله.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد. إن الهدف الرئيسي لأي مبدأ أو تنظيم في التربية هو إعداد مواطنين صالحين لخدمة الدولة وقادرين على كسب عيشهم. أما الإسلام فينظر إلى الأمر نظرة أخطر من ذلك بكثير. فالإنسان في نظر الإسلام هو خليفة الله في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. والشباب المسلم هو حامل رسالة السماء إلى الإنسانية كلها. ولهذا الهدف العظيم والرسالة الكبيرة يعد الإسلام أبناءه ليكونوا قادرين على أداء الرسالة وحفظ الأمانة وقيادة الإنسانية كلها وإخراجها من الظلمات إلى النور. الإسلام يبني شخصية الطفل من ثلاثة جوانب. الأول هو بناء ضميره ووجدانه، وذلك بخلق ضمير إسلامي حي يقظ ونفس سليمة خالية من العقد والأحقاد، وتهذيب الغرائز والعواطف البدائية في الطفل، وذلك بتعليمه الرحمة والمحبة والتعاون والعزة والكرامة والكرم وحب الخير وبر الأبوين وطاعة أولي الأمر وحب الله ورسوله وحب الوطن. وكل هذه المعاني لا يتعلمها النشأ إلا في الدين وحده. الأمر الثاني هو البناء العقلي والذهني. وقد يقول قائل إن العلوم والمعارف التي يتلقاها الطفل في المدرسة من علوم وحساب وتاريخ تسد حاجة التلميذ في هذه الناحية، وهذا أيضا خطأ. فهناك فرق بين حشر المعلومات في رأس التلميذ وبين تنمية مدارك الطفل لتوسيع أفقه وتفكيره وتعليمه الابتكار وإبداء الرأي وملاحظة الظواهر بدقة. الأمر الثالث والأخير هو البناء الجسمي. الإسلام يهتم بالصحة والسلامة ويدعو إلى خلق جيل قوي البنية يتمتع بالقوة والحيوية والنشاط خال من العاهات الوراثية والأمراض، ثم بتربية هذا النشأ على حب الرياضة بأنواعها، وبذلك يخلق جيلا واثقا بقدراته ومواهبه وقادرا على حمل الرسالة وعلى الجهاد في سبيل الله. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الزملاء.
نعم، إن شاء الله نأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات التي تفضلت بها زميلة شيماء. والآن إلى مشاركة الأخ السيد علي الموسوي من العراق، يقول:
أشياء مهمة جدا أن يجعل الأب ابنه يلازمه يعني جهد الإمكان في المجالس الاجتماعية وفي المجالس الدينية أو يعني النقاشات التي تدور، فهنا يعني يزرع، سوف تزرع في سلوك هذا الطفل وشخصية هذا الطفل كثيرا من الجرأة والنقاشات، و يعني يتربى يوما بعد يوم على السلوك والأسلوب الصحيح. ومن ثم يعني احنا ما يصير يعني ندرس الابن او الطفل اعمل كذا واذهب كذا، لكنه خلي يرافق اسلوب النقاش واسلوب الطروحات وكيف يحترم الصغير والكبير وكيف يكون الاحترام بين الاعمار المتقاربة، ثم يعني الدخول والخروج في المجلس وكيف القاء التحية واشياء كثيرة في المجلس، ومن هنا تبدأ البذرة الأولى في تربية الطفل ويكون قوي.
أحسنتم، شكرا جزيلا لأخينا العزيز السيد علي الموسوي من العراق على هذه النقاط المهمة، وأشار إلى قضية الحوار، وحقيقة يجب أن نحاور الطفل ولا نوجه له لا سمح الله إهانة، يجب أن نتقن كما يقال فن الاستماع. الطفل يحتاج إلى أن يكون هناك أذان مصغية ليستمع إلى حديثه، إلى مشاعره، لندعه يتحدث بكل صراحة وبكل راحة نفسية. الكثير من الأساليب حقيقة يمكننا، لكن حتى إذا بدأنا بالتغيير أنفسنا، بتغيير سلوكنا مع الأطفال، بهدف تربيتهم وإعطائهم وتزويدهم بالقدرة والقوة في الشخصية، فيجب علينا أن نبدأ من أنفسنا، نبدأ بالحصول على المهارات التي تمكننا من هذه التربية، التربية العملية والسلوكية التي تكون أكبر وأهم من التربية اللسانية. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الأعمال الإجرامية للاحتلال لا تغطي على فشله الاستراتيجي. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة وآليات للاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة. إطلاق صلية صاروخية من لبنان باتجاه الجولان المحتل وإصبع الجليل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه ينبغي على قادة كيان الفصل العنصري ومؤيديهم الغربيين أن يعلموا أن هذه الأعمال الإجرامية لا يمكن أن تعوض عن إخفاقاتهم الاستراتيجية ضد الشعب الفلسطيني. وقال كنعاني في تغريدة